حي على الفلاة.
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متلهفة، ولنجعل من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار، ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا دروب السعادة في الدنيا والآخرة.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا
قبل طلوع.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. شهر رمضان ومواجهة الفتن هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أحبتي ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا لقاء مع فضيلة الشيخ عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور شيخ عباس براتي باحث إسلامي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما معنى الفتنة في المصطلح الديني وما هي وجوهها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالكم الأول، ما هي الفتنة في المصطلح الديني فما هي وجوهها؟ الفتنة لغة بمعنى الامتحان والاختبار، ولكن في المصطلح الديني بمعنى ما يفتتن ويغفل الناس عن دينهم وعن اجتماعهم وعن يعني طاعتهم عن القائد لهم والانتظام الاجتماعي، يخل بذلك ويوقع الاختلاف بين الناس. هذا في المصطلح الديني هو الفتنة التي حذرنا منها في القرآن الكريم، وحتى القرآن الكريم يعتبر الفتنة أكبر من القتل كما جاء في الآية الكريمة. والفتنة بهذا المعنى يعني الإنسان يفقد دينه ويفقد معتقده ويفقد نظامه الفكري ونظامه الاجتماعي ونظامه الأخلاقي، هذا هو معنى الفتنة. ولا شك أن شهر رمضان الكريم بما فيه من خصوصيات ومن ميزات ومن جهات قوة ومن ما يؤتي المسلم عزيمة في دينه، أهم مانع وصاد أمام الفتنة، لا يسمح للمسلمين أن ينفلتوا وينفلت النظام الاجتماعي عندهم ويصير بينهم يعني خلل في النظام وفي المحبة وفي الوئام والاتحاد والانتظام، لأن العقائد في هذا الشهر يكون أكثر وثاقة، وكذلك الأخلاق في هذا الشهر تتحسن، لأن كثير من العبادات في هذا الشهر يبعث الإنسان على التطهر عن الرذائل الأخلاقية والمفاسد الفردية والاجتماعية، كما ذكرنا آنفا في لقاءات سابقة، مثلا الغيبة والتهمة والسباب والشتائم والهجر والقتيئة، كل هذه الأمور التي تدعو إلى الفتن أصبحت ممنوعة في هذا الشهر، ويجب أن نتنزه عنها، وبالعكس ما يدعو إلى المحبة والوئام وإلى التحسن الخلقي والفكري والاعتقادي والعلمي يحصل في هذا الشهر ببركة العبادات المختلفة التي عرفنا الله عليها وعرفنا الرسول عليها في هذا الشهر من أهمها الورع عن محارم الله، وبعد ذلك الإحسان إلى جميع طوائف الناس وصلة الرحم والرفق بالضعفاء واحترام الكبار، وكذلك قراءة القرآن والأدعية الموجودة في تعليمات هذا الشهر، كلها يبعدنا عن الفتن. وشكرا.
طيب دكتور، كيف نستعين بالصوم وأجواء شهر رمضان من مظلات الفتن التي حذرنا منها أئمة الهدى عليهم السلام؟
كما ذكرنا، الفتن قد تكون في العقيدة وقد تكون في الأخلاق وقد تكون في الجهات الاجتماعية والسياسية، وكل هذه الأمور إن شاء الله ببركة عبادات هذا الشهر تصبح مسونة، لأننا كما ذكرنا سابقا نشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى جعل الشياطين مغلولين في هذا الشهر فلا تفكوهم، وجعل أبواب الجنان مفتوحة فلا تغلقوها، وجعل أبواب النيران مغلقة فلا تفتحوها. كل الأمور تساعد على التحسين الأخلاقي والاعتقادي والفكري والعملي والتقوى في هذا الشهر، والكف عن الحرام والحلال يؤتي المسلم قوة وشكيمة وعزيمة على الابتعاد عن الفتن. فمن دعا في هذا الشهر إلى واحد من هذه الأمور السيئة مثل النفاق، مثل الغيبة، مثل التهمة، ومثل إلقاء الفرقة والفتنة بين المسلمين، يجب أن نحذر منه ومنها حتى إن شاء الله تكتمل عباداتنا في هذا الشهر ونحصل على الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، ويحصل لنا التربية والتقوية التي الله سبحانه وتعالى أراد لنا في هذا الشهر، لأن هذا الشهر كما جاء سابقاً مخيم وموسم للتربية الفردية والاجتماعية لأفراد هذه الأمة وللأمة جمعاء. فلذلك الاستعانة سهل، يعني ما يحتاج حتى إلى الاستعانة، لأن الاستعانة تحصل أوتوماتيكياً وتلقائياً لو كنا مواظبين وملتزمين بآداب هذا الشهر وآداب الصيام والعبادات، الآداب الظاهرية والآداب الباطنية التي جاءت في كلمات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين وعظماء الدين، تلقائيا يسوننا ويبعدنا عن هذه الفتن بأنواعها وأقسامها، ويوجد الوئام والالتئام بين القطاعات المختلفة من هذه الأمة المرحومة بإذن الله وبتوفيقه، بعيدا عن أعين الشياطين ووساوسهم.
طيب، والسؤال الأخير دكتور، ما هي أخطر الفتن التي يواجهها المسلمون اليوم وكيف يمكن الوقاية منها؟
أكبر فتنة ما يوجب لنا هلاك وبوار الدنيا والآخرة، يعني أن نبتعد عن الدين ونبتعد عن الإيمان ونبتعد عن التقوى، لأن هذه العظمة وهذه الهيبة والبهاء حصل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن الدين الإسلامي، هذا الدين الحنيف الذي جاء لنا بهذه العزة والكرامة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا أخذ منا الالتزام بهذا الدين الذي هو مثل النظام الزمام الذي يلحق بعضنا إلى البعض ويقوي بعضنا بالبعض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا أخذ منا هذا النظام وهذا البنيان، لا يوجد لنا عزة ولا كرامة في الدنيا والآخرة، لا عند الناس ولا عند الله، لا في الاقتصاد والرفاهية ولا في العلم والأخلاق والمعنوية، لا يوجد لنا نظام، بسبب أن الذي يمسكنا بعضنا مع البعض يمسكنا مع بعضنا مع البعض، يجب التماسك والتلاحم بيننا، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل بأحكام الدين وشرائع الإسلام. فلذلك أكبر فتنة نخاف منها أن يؤخروننا عن الالتزام بديننا وعن معرفة أهمية ديننا الذي جاء في الأدعية أنه عصمة أمرنا. يقال في الدعاء في هذا الشهر: اللهم احفظ لي ديني فإنه عصمة أمري، إن يعصمني من كل الأخطار، يعصمني من كل الآفات والآهات ومن كل الخسائر، أنا ببركة هذا الدين أكون مأمونا. فلذلك الإيمان يعطينا الأمن الروحي والأمن المادي والخارجي. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا هذا العصام وهذه الرابطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لأمور ديننا ودنيانا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتور شيخ عباس براتي باحث إسلامي، كنت معنا من القوم المقدسة، ولكم منا كل التقدير.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. نحن بدورنا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي، كان معنا من قم المقدسة، على إيضاحاته. كما أشكر الزميلة ساجدة تشيشاهي لإعدادها وتقديم هذا اللقاء. نعود إلى مشاركاتكم أحبتي، وأبدأ بمشاركة الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منكم ومنا الصيام والقيام، ونسأله تعالى القبول. طبعا موضوع هذه المشاركة هي عن فرصة التوبة والإنابة، وهي أيضا أسباب من مواجهة الفتن. تكتب فيها: التوبة تتجدد في شهر رمضان المبارك حتى يتعرض المؤمن لنفحات الله ورحمته. وفي رواية الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتحمى أو تحمى ذنوبكم. نشكر المستمع الفاضل الأخت زينب البحراني من القطيف، ونذهب إياكم إلى مشاركاتكم الإنتاجية.
سلامي لكادر البرنامج وللمستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع. وأقول بالحقيقة إن شهر رمضان الكريم هو ترويض للنفس وتعويدها على قوة الإيمان، فنجد هناك فتن كثيرة حذرنا منها أهل البيت عليهم السلام، ومنها فتن الشهوات، وهي فتنة تفسد الصوم وتقلل الإيمان، فعلينا الحذر من هكذا فتن مدمرة لإيمان المؤمن إذا سيطرت عليه وجعلته ينحرف وينخدع بالضلال وما يريده الأعداء الإسلام وأعداء أهل البيت عليهم السلام. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وشكرا. وسن حسن من العراق.
جزيل الشكر نقدمه للمستمع الفاضل وسن حسن من العراق على هذه المشاركة الطيبة. قبل أن ننتقل إلى المشاركة الأخرى، أذكركم أحبتي بأرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 أما رقمنا على الواتساب هو مكرر 098-993-7924-3431 نستمع وإياكم أحبتي إلى المشاركة القادمة.
تحياتي لك هذا البرنامج ولجميع المستمعين ونشكركم على هذا البرنامج الجميل والموضوع القيم. طبعا بخصوص المحور أقول بلا شك أن الفتنة هي من الأمور المنبوذة والمحرمة في ديننا الإسلامي، حتى وصفها القرآن في الآية الكريمة بأن الفتنة أشد من القتل، وهنا يتضح أن الفتنة مثل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالفتنة لا تقل إثما عن القتل. لذلك نجد الإسلام يحرم النميمة لأنها تسبب الفتنة، فهنالك فتن متعددة مثل فتنة الشبهات وهي أعظم الفتن، وفتنة الشهوات أيضا. ففتنة الشبهات هي من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك طبعا الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما يبتدعون من فتنة الشبهات التي طبعا اشتبه عليهم بها الحق بالباطل والهدى بالضلال. فكل الفتن بحد ذاتها هي تكون خطرة على الأمة الإسلامية، فالذي يريد أن ينجى من الفتن ينبغي عليه اتباع ما أراده الله، ما أراده الله من أمور تبعدنا عن الفتن وتجعلنا نعرف ماهية الفتن وماذا يريد بها من يقومون بهذه الفتن. وشكرا أختكم عمراء الموسوي من العراق.
نعم، نشكر المستمعة الفاضلة السيدة عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. إذن شهر رمضان ومواجهة الفتن هو محور حديثنا أحبتي في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. والفتن أحبتي تنساق لمن لا يتوقاها انسياب السيل إلى منحدره. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها ستشرفه. طبعا هذا الحديث عن فتن آخر الزمان، ولا ريب ولا شك أننا دائما من بداية الخلق إلى نهايته معرضون للفتن الإلهية. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن ينصرنا لمواجهة هذه الفتن. أما الآن أحبتي أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة وهي محطة تمثيلية تحت عنوان سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: علي وجمع القرآن. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الهندسة الصوتية ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد رحيل رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وبعد أن أنهى الإمام علي عليه السلام مراسيم دفن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قام مشمرا عن ساعديه ولزم داره فترة 6 شهور متتالية منقطعا عن الناس، حتى جمع القرآن الكريم حسب وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
مصيبتاه فديتك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم.
وأسفا، وهل توفي رسول الله يا سحيم؟
لا لا يا ابن رياح، ولكن آثار السم قد اشتدت به وهو الآن يجود بنفسه.
فديتك بنفسي يا رسول الله. وهل أخبرتم أبا حسن يا سحيم؟
أبو الحسن لم يفارق طرفة عين منذ مرضه وحتى الساعة.
هلم بنا، هلم بنا نعود رسول الله.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ليتني كنت أتحمل آلام السم بدلا عنك. انظر يا ابن رياح، رسول الله يجود بنفسه. يا ليتني مت قبلك يا نبي الله، يا ليتني مت قبلك.
إنه يناجي أبا الحسن، دعنا نستمع ما يقول له. يا أبا ذر،
يا ابن رياح، لقد قال رسول الله لأبي الحسن: يا علي، هذا رقاع ما نزل به الوحي، خذها إليك، اجمعها في ذلك الثوب وامضي إلى منزلك وعد إلي. وها هو الآن نهض يجمع رقاع الجلود. ألا ترى الثوب على الأرض؟ ألا تراه بدأ بجمع الرقاع؟
أراه. فديتك يا أبا الحسن، فديتك بنفسي. والله يا رسول الله يصعب علينا فراق.
يا أبا الحسن، أخرج يا أبا الحسن، أخرج إلينا، مضت فترة وأنت ملازم دارك.
مرحبا بك يا ابن رياح.
يا أبا ذر، قد مضى رسول الله إلى جوار ربه منذ شهور، وأبو الحسن ملازم داره لا يخرج إلينا.
سألت أبا الحسن عن ذلك، أجابني قائلا: يا أبا ذر، أقسمت ألا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين.
وينقطع عنا وهو وصي رسول الله؟
يا ابن رياح، لقد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجمع القرآن ثم يخرج إلى الناس.
حسنا حسنا يا أبا ذر، أنا ذاهب إلى المسجد.
في حفظ الله ورعايته.
وهو قابض على زمام جمله يحمل عليه عدلا مملوءا.
أسمعتم أيها الناس؟
يا هذا، أيها الرجل، ساعدنا في وضع هذا العدل على الأرض.
وما في هذا العدل يا أبا ذر؟
هذا كتاب الله مجموع ومكتوب على رقاع من الجلد المدبوغ، جمعه أبو الحسن.
وبعد 6 شهور يخرج أبو الحسن وهو يحمل على جمله عدلا من رقاع الجلد مكتوب عليها كتاب الله.
هذا ما أوصاه حبيبي رسول الله.
والآن قد أنزلنا العدل يا أبا ذر على الأرض، ماذا نعمل؟
معاشر المسلمين،
اسمعوا أيها الناس،
اسمعوا،
كلكم سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو سيد العترة المطهرة.
علي!
نعم يا أبا الحسن.
يا أبا الحسن،
يا أبا الحسن،
ولماذا علي؟
يا أبا الحسن،
اسمع
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، لا حاجة لنا فيما جمعت وكتبت.
نعم لا
حاجة لنا،
يقول الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، لقد ألزمتكم الحجة، وما علي إلا أن أحمله وأعود إلى داري. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون.
والله لقد ألزمكم الحجة البينة، ولكنكم أعرضتم عن الحق.
أي والله، أعرضتم عن الحق.
كتاب الله.
وهكذا عاد الإمام علي عليه السلام إلى داره وهو يحمل عدل الرقاع التي جمع فيها كتاب الله الكريم، بعدما أعرض القوم عنه كما أعرضوا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يحكم الإمام علي عليه السلام فيما اختلفوا فيه، لأن علمه من علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، علي حيدر، بلال البحراني، أمير فوزي، سيد الأوصياء، من إخراج كريم حسن. Thank you.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن شهر رمضان ومواجهة الفتن. نعم إخوتي، أسباب مواجهة الفتن منها إقبال المسلم على كتاب ربه بقوله وعمله واعتقاده، تعلما وتعليما، تلاوة وتدبرا، ففيه العصمة لمن اعتصم به، وفيه الثبات لمن طلبه فيه. يقول تعالى في الآية 23 من سورة طه المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأيضا يقول عز من قائل في الآية الثانية بعد 100 من سورة النحل المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وأما في الآية 120 من سورة هود يقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أحبتي، السلاح الأول لرفع الفتن عن الأمة اتباع هدى الله، وفي ظل هذا الاتباع يتربى المسلمون ويتولد سلاح العزائم وتتحد الأمة تحت راية لا إله إلا الله. أما الآن أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذ وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم، اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة، اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلايا واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، وصلنا إلى مرفأ ختام هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، لكن قبل الوداع أود أن أعتذر من المستمعة الفاضلة مريم جعفر حبيب لعدم قراءة مشاركتها لطبعا ضيق الوقت، وإن شاء الله سوف نقرأ مشاركاتها الطيبة في البرامج القادمة. إذن أحبتي أشكركم لحسن تواصلكم وطيب متابعتكم ولطف استماعكم لهذا البرنامج، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
عقد أمسى في سقم يتجرع بلواه يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين.
نعم سمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت صلى على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلامه.